بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف الباب الثاني: مباحث الاستدلال بين قوسين الحجة. لا بأس بأن نراجع ما أخذناه من مباحث، فقط عناوين المباحث التي أخذناها. نحن قلنا طبعا في بداية الكتاب أن الكلام سوف يقع في مقامين. المقام الأول كان هو التصورات، المقام الأول هو التصورات، وأخذنا فيه عدة أبواب. الباب الأول مباحث الألفاظ، الباب الثاني مباحث الكلي، أخذنا فيها المفهوم وأقسام المفهوم والنسب الأربعة بين المفاهيم، أقسام الكلي إلى آخره. الباب الثالث كان المعرف، وذكرنا فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول الحاجة إلى التعريف، المبحث الثاني أقسام التعريف، المبحث الثالث ماذا؟ شروط التعريف. ثم أخذنا ملحقا بالتعريف وهو القسمة، وبانتهاء القسمة انتهى الكلام عن الباب الأول، عفوا عن المقام الأول. ثم دخلنا في المقام الثاني وهو التصديقات. التصديقات بحثنا فيها في عدة أبواب، قلنا سوف يكون البحث عفوا في بابين، البحث سوف يكون في بابين. الباب الأول هو القضايا، والباب الثاني هو مباحث الاستدلال الذي هو محل كلامنا الآن. الباب الأول وهو القضايا ذكرنا فيه ماذا؟ ثلاثة مباحث: المبحث الأول تعريف القضية، والمبحث الثاني أقسام القضية، والمبحث الثالث ماذا؟ أحكام القضايا. أقسام القضية ذكرنا عدة أقسام للقضية، وأحكام القضايا ذكرنا أيضا عدة أحكام، وهي النقيض، تناقض عفوا، والعكس المستوي وعكس النقيض. فانتهينا بعكس النقيض من الباب الأول وهو القضايا، فندخل الآن فعلا في الباب الثاني وهو مباحث الاستدلال. مباحث الاستدلال طبعا كما سوف يذكر المصنف هي ثلاثة: الاستقراء والتمثيل والقياس. قبل أن يدخل المصنف في بيان هذه الأقسام، قدم مقدمة فيها تذكير لما أخذناه في بداية الكتاب، أوائل صفحات الكتاب في المقدمة أخذنا هناك الحاجة إلى ماذا؟ إلى علم المنطق، وبينا ما هي الحاجة إلى علم المنطق، وبينا ما هو موضوع علم المنطق. المصنف سوف يمهد بتمهيد ويقدم مقدمة في استذكار بعض تلك المطالب وربطها بما نحن فيه، يعني يريد أن يبين العلة في أن نبحث مباحث الاستدلال. لماذا نبحث مباحث الاستدلال؟ باختصار ما سوف يذكره باختصار: مباحث الاستدلال تعصم الذهن عن الخطأ في الأمور التصديقية. مباحث الاستدلال تعصم الذهن عن الخطأ في الأمور التصديقية، كما أن مباحث التعريف تعصم ماذا؟ الذهن عن الخطأ في الأمور التصورية. هذا خلاصة ما سوف يذكره، المطلب ليس صعبا، أنا سوف أقرأه إن شاء الله، وإذا فيه شيء من الصعوبة أنا أوضحه إن شاء الله. قال: قد مر في مقدمة الكتاب أن الغاية من علم المنطق هي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا تقدم. كما مر أن الخطأ تارة يقع في المعلومات التصورية وأخرى في المعلومات التصديقية، وقلنا إن المنطق يدور البحث فيه حول المعلوم التصوري والتصديقي الذي يوصل إلى المجهول التصوري أو التصديقي. لا ننسى هذا هو مبحث ماذا؟ أو هذا هو بحث المنطق، يريد أن يبحث عن المعلوم التصوري الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري، يبحث عن المعلوم التصديقي الذي يوصلنا إلى مجهول تصديقي. طبعا قلنا سابقا ليس مرادنا من أنه يبحث عن المعلوم التصوري يعني يريد أن يحصل لنا المعلوم التصوري، لا لا، يريد أن يعطي الضابط في كيفية الوصول إلى المعلوم التصوري بصورة صحيحة. يعني المنطق لا يأتي يقول لك الإنسان حيوان ناطق، لا، وإنما يعطيك الطريقة التي من خلالها تصل إلى أن الإنسان هو حيوان ناطق وتكون نتيجتك هذه صحيحة. هذا هو عمل المنطقي. يعني بعبارة ثانية، المنطقي لا يعرف، المنطق عفوا لا يعرف، وإنما يعلمك كيفية التعريف. نفس الكلام نذكره في الأمور التصديقية، المنطقي لا يعطيك المعلومة التصديقية بل يعلمك كيف تصل إلى المعلومة التصديقية بشكل صحيح سليم من الأخطاء. بعبارة ثانية، المنطق لا يستدل وإنما يعلمك كيفية الاستدلال. هذا ضروري أرجو أن يعني تستوعبوه بشكل صحيح، يعني بشكل واضح. هذه النقاط التي نذكرها ضرورية جدا، إذا استوعبتها تعرف أنه أنت عن ماذا تبحث وما هو هدفك وما هي النهاية التي تريد أن تصل إليها. قال: وقد تبين لك في التصورات كيف أن المنطق يعصم الذهن عن الخطأ فيها عن طريق وضع الأسس التي إذا اتبعت في التعريف كان صحيحا سليما. وهكذا الكلام في الحجة والذي هو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي، فإن المنطق، طبعا هذا التعريف تقدم لا حاجة إلى شرحه، فإن المنطق يضع لك القواعد التي إذا اتبعتها كان استدلالك صحيحا فتصل إلى المطلوب من دون وقوع في الخطأ. فكما أن بعض المعلومات التصورية بديهي لا يحتاج إلى تعريف، قلنا سابقا المعلومات التصورية تارة تكون بديهية لا تحتاج إلى تعريف، وتارة تكون نظرية تحتاج إلى تعريف، وبعضها نظري يحتاج إلى تعريف، وبالتالي نحتاج إلى القواعد التي تصحح لنا التعريف، كذلك المعلومات التصديقية. فالنظري منها لا يمكن أن يثبت إلا بالاستدلال، فلا بد أن نبحث عن القواعد التي تجعل الاستدلال صحيحا كي نعصم ذهننا عن الخطأ في المعلومات التصديقية. الحاصل أن المعلومات التصورية تنقسم إلى ماذا؟ إلى بديهية ونظرية. والنظرية ماذا يقع الذهن فيها في الخطأ فيها، فنحتاج إلى ما يعصمنا عن هذا الخطأ وهو مباحث المعرف. المعلومات التصديقية أيضا تنقسم إلى معلومات نظرية ومعلومات بديهية. البديهية لا يقع فيها الخطأ، النظرية يقع فيها الخطأ. وبما أن المعلومات التصديقية النظرية يقع فيها الخطأ، فلا بد من وجود فتوجد حاجة إلى ماذا؟ إلى أن نعصم ذهننا عن الوقوع في هذا الخطأ. ما هو الذي يعصم الذهن عن الوقوع في هذا الخطأ؟ هو مباحث الاستدلال. قال: وهذا المبحث معقود لذلك وسمي الاستدلال حجة. هذا يريد أن يبين لماذا قلنا في الباب في العنوان قلنا الباب الثاني مباحث الاستدلال بين قوسين الحجة، يريد أن يبين لماذا سمينا مباحث الاستدلال بالحجة. قال وسمي الاستدلال حجتين لأنه يحتج به على الخاصم. عادة هذه النزاعات والاختلافات العلمية ما هي الحجة التي يأتي بها كل من الطرفين؟ الحجة هي ماذا؟ هي الاستدلال. أنا أحتج على الخصمي بالدليل. الآن أنا أناقش ملحدا مثلا، أتيه بدليل على أن الله تبارك وتعالى موجود، كيف أقول له كيف تتعقل أن يوجد هذا العالم من دون موجد؟ لا يمكن، هذا استدلال. هنا أنا احتججت بالاستدلال على الخاصم، فمن هنا سمينا الاستدلال بالحجة. قال ويمكن تعريفه إضافة إلى ما مر. يعني عندنا تعريفان من هذا التعريف وذاك التعريف، ماذا يحصل عندنا؟ تعريفان للاستدلال والحجة. قال ويمكن تعريفه بأنه ما يتألف من قضايا يتوصل بها إلى المطلوب. ما هو الاستدلال؟ هو ما يتألف من قضايا يتوصل بها إلى المطلوب. أنا عندي مطلوب أريد أن أستدل عليه، أريد أن أصل إليه، أأتي بعدة قضايا، ماذا أؤلف بينها لكي ماذا؟ لكي أصل إلى ذلك المطلوب. قال وقد مر مثاله في أول الكتاب ويأتي كذلك، يعني يأتي مثال بل عدة أمثلة كذلك. طبعا نرجع إلى أول الكتاب حتى نستذكر، مر المثال ماذا؟ مثال الاستدلال، يعني مثال لهذا لقولنا ما يتألف من قضايا يتوصل بها إلى المطلوب. إذا رجعنا إلى بدايات الكتاب إلى مطلب الحاجة إلى المنطق وتعريفه أو وتعريفه في آخر هذا في آخر هذا المطلب قبل عنوان موضوع علم المنطق، هناك ماذا قلنا؟ مثال القياس المنتج نتيجة صحيحة. ماذا قلنا؟ أولا كل إنسان حيوان، مقدمة أولى موجبة، ولا شيء من الحجر بحيوان، مقدمة ثانية سالبة، النتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. هذه النتيجة هي المطلوب، هذه النتيجة هي المطلوب الذي نريد أن نتوصل إليه. جيد، رأينا كيف توصلنا إلى هذا المطلوب. توصلنا إليه من خلال ماذا؟ من خلال تأليف بين المقدمة الأولى وهي كل إنسان حيوان، وبين المقدمة الثانية وهي لا شيء من الحيوان بحجر. عندما ألفنا بين هاتين المقدمتين وصلنا إلى نتيجة صادقة وهي لا شيء من الإنسان بحجر. فهذا المثال يوضح لنا تعريف الاستدلال الذي قرأناه قبل قليل، أيضا يوضح لنا التعريف الثاني وهو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي. المجهول التصديقي ما هو؟ هو لا شيء من الإنسان بحجر، هذا نفترض أنه مجهول تصديقي لا نعلم به. هنا عندنا معلومان تصديقيان وهما كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان من الحجر بحيوان، هذان معلومان تصديقيان، من خلالهما وصلنا إلى المجهول التصديقي. فبهذا اتضح شرح التعريفين. نرجع إلى عبارة المصنف، قال وهو ثلاثة الاستدلال الحجة ثلاثة أقسام، القياس والاستقراء والتمثيل. والعمدة فيها في هذه الأقسام الثلاثة هو القياس، فحقه أن يقدم على الأخيرين. المفروض كبحث كمنهجية بحث أن نبحث أولا عن القياس وثانيا ثم نبحث عن الاستقراء والتمثيل، لكن المصنف لم يفعل ذلك، وإنما قدم الاستقراء والتمثيل على القياس، يعني أخر عمدة القياس، عفوا عمدة الاستدلالات هو القياس، ومع ذلك أخره وقدم عليه ماذا؟ الاستقراء والتمثيل. لماذا؟ قال لطول الكلام فيه، عفوا لكن لطول الكلام فيه وقصره فيهما سوف نبدأ بهما وننتهي به. يعني نحن قدمنا الكلام عن الاستقراء والتمثيل، قدمناه على القياس. لماذا؟ لأن الكلام في القياس طويل، بينما الكلام في الاستقراء والتمثيل قصير، فنحن من البداية ننتهي من الاستقراء والتمثيل حتى لا يبقيا شاغلين ذهننا، من البداية ننتهي منهما ثم ندخل في البحث الطويل في القياس. يعني ترون الآن الاستقراء والتمثيل كلاهما لعله لم يأخذ صفحتين، يعني كل واحد منهما لم يأخذ صفحة واحدة، بينما القياس ما شاء الله يعني أخذ مقدارا كبيرا من الكتاب. نعم، قال وننتهي به فنقول متوكلين على الله تعالى. إن شاء الله يأتي الكلام عن الاستقراء والتمثيل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أذكر بضرورة مراجعة المباحث السابقة. الآن أتوقع جدا أن المعلومات التي أخذتموها في بداية الكتاب بدأت تهرب، إن صح التعبير، تهرب من ذهنكم، تتطاير. لعله الآن إذا سألتكم ما هو مثلا تعريف الجنس، ما هو تعريف الفاصل، ما هو موضوع علم المنطق، ما هو تعريف مثلا الظن أو اليقين، ما إلى ذلك من هذه الأمور التي أخذناها، لعله تجدون أنها قد غابت عن ذهنكم أو لا أقل، يعني فيها شيء من البعد. فضروري دائما نؤكد ونكرر أنه التكرار جدا ضروري. الدرس مرة والتكرار ألف. الدرس مرة، مو تأخذ 10 مرات الدرس، البعض هكذا يفعل. طبعا هذه المباحث شرحناها مفصلا في شرح كتابي آداب المتعلمين للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، لكن لا بأس بأن نذكر بها. ليس صحيحا أنه أنت تأخذ درسا واحدا عدة مرات تستمع إليه، لا مو هيك. الدرس مرة تحاول أن تستوعبه بهذه المرة، ويبقى عليك التكرار، تكرر وتكرر وتكرر بفهم طبعا وتدقيق وما إلى ذلك. ضروري جدا التكرار، جدا ضروري. يعني الدرس الواحد إذا كررته 5 مرات 10 مرات هذا ليس ضياعا، ليس تضييعا للوقت، وخصوصا إذا بعد فترة، يعني بعد أن درسته بفترة ترجع إليه مرة أخرى. طبعا لا أقول أنه لا تكرره في نفس الآن، لا لا، جيد ضروري أصلا. يعني درس البارحة كرره اليوم، درس البارحة واليوم كرره غدا، جيد جدا ضروري. لكن أقول إذا راجعت الكتاب بعمومه بعد فترة، يعني الآن نحن انتهينا من مباحث كثيرة في المنطق، فعندما ترجع إلى بداية الكتاب وتقرأه من البداية بتمعن، تشعر أنه المطالب صارت عندك واضحة، وتعرف أين تمشي وماذا أخذت ولماذا لماذا بحثت هذه المباحث وما إلى ذلك من هذه الأمور. فمسألة التكرار مسألة ضرورية جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.